إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده. اتقوا الله عز وجل الذي إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذول. أيها الإخوة والأخوات، عرفنا في الخطبة الماضية الخطر العظيم والضرر الجسيم للذنوب والمعاصي، وأن ضررها ضرر عظيم جدا في الدنيا والآخرة. ولذا كان أعظم ما يسدي إنسان لإنسان من خير أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فيه كمال النفع للعباد، فيه كمال النفع للعباد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفريضة الغائبة كما غاب الجهاد، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد في سبيل الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم في حدود مسؤوليته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففي حدود مسؤولياتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين عليك، وأما ما سوى ذلك فهو فرض كفاية، وهو ما يقوم به أهل الاحتساب الذين غابوا في هذا الزمان. إذا تأملنا في كتاب الله عز وجل لنرى ونعلم أهمية هذه الفريضة، فلنتلو بعض هذه الآيات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به ينال الإنسان، به ينال المسلم الخيرية التي ذكرها الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في كتاب الله عز وجل، قال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات أهل الإيمان، وتركه من أخص صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول ما ذكر الله تبارك وتعالى من صفاتهم: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز من قائل في صفات المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولذا أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يجاهدوا المنافقين، كما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان له حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وهذه صفات أهل النفاق: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركه يوجب لعنة الله تبارك وتعالى على تاركه. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة. ذكر الله تبارك وتعالى أهل هذه القرية من بني إسرائيل الذين نهاهم الله تبارك وتعالى أن يصطادوا في يوم السبت، فاحتالوا على أمر الله تبارك وتعالى، فكانوا ينصبون شباكهم في غير يوم السبت، حتى إذا جاءت الفتان دخلت فيها في يوم السبت يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. وهذا واقع في تصرفات كثير من المسلمين في هذا الزمان. فلما فعلوا ذلك لعنهم الله تبارك وتعالى ومسخهم قردة وخنازير، ونجى الله تبارك وتعالى الذين نهوهم عن هذا السوء. قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعتدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا
ابتلاهم الله تبارك وتعالى، فكانت الختان لا تأتي إلا في يوم السبت الذي منع الصيد فيه، إذ تأتيهم ختانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، وهذه طائفة ثالثة، فطائفة فسقت وطائفة أمرت ونهت وطائفة سكتت. وإذ قالت أمة منهم لهؤلاء الناهين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم نفعل هذا إقامة لحجة الله تبارك وتعالى. وفي هذا رد على الذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعللين أنه لا فائدة في ذلك. نقول بل هناك أعظم فائدة، أنك تقيم الحجة على هؤلاء المخالفين، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دين الأنبياء وحياة الأنبياء والصالحين. وصف الله تبارك وتعالى نبينا في التوراة وفي الإنجيل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال عز من قائل: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وتأملوا كيف وصى لقمان ابنه بهذه الوصية العظيمة، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأين نحن يا عباد الله من هذه الفريضة؟ أين نحن من دين الله عموما ومن هذه الفريضة خصوصا؟ صار الدين عندنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا على هامش حياتنا، مع أن الواجب أن يكون ذلك من أصول حياتنا. فإن الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما سنته عليه الصلاة والسلام فقد بينت منزلة هذه الفريضة من أوجه عديدة، فهي مأمور بها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء: الذي لا ينكر المنكر بقلبه فقد ذهب عنه الإيمان، فقد ذهب عنه الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يعرف المعروف والمنكر فقد هلك، من لم يعرف المعروف والمنكر فقد هلك. فالذي لا ينكر ما يرى من منكرات ذهب عنه الإيمان، كما قال سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. الناس في أي مجتمع على قسمين: قائمون بحدود الله وواقعون فيها، ولا بد من المواجهة بين هؤلاء وأولئك. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، أي مثل حالهم ونصرة أو أمر الأولين ونهيهم للآخرين. مثل القائم في حدود الله والقائم فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحياة الدنيا وما فيها من قائمين وواقعين بأصحاب هذه السفينة، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا اقترحوا فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نعد من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. ما أحسن هذا التشبيه أيها الإخوة. فنحن في هذه الدنيا كمثل هؤلاء القوم الذين هم في سفينة، فلا بد للقائم بأمر الله تبارك وتعالى أن يأمر الواقع في أمر الله تبارك وتعالى، وإلا حصل الهلاك والعياذ بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبق، كما روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن الفقراء والمعدمين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يجدون ما يتصدقون به، فقالوا ذهب أهل الدثور أي أصحاب الأموال بالأجور، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس لكم ما تصدقون به؟ بكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ووالله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن أعظم الصدقات، فإن الصدقة على البدن بالدرهم والدينار، وأما الصدقة على روح الإنسان فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه قد علم الخطر العظيم والضرر الجسيم للذنوب والمعاصي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم جهاد إذا كان عند سلطان جائر. فقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري، وروى النسائي عن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى ابن ماجه عن أبي أمامة، كل هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فطريقة أهل السنة والجماعة في الإنكار على الحكام والسلاطين أن تذهب إليهم ولا تثير الناس عليهم على المنابر وفي المجالس العامة، وإنما تذهب إليهم تأمرهم وتنهاهم وتخوفهم بالله تبارك وتعالى، تقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفيما جعله الله تبارك وتعالى تحت مسؤوليتكم، فتأمره وتنهاه عنده. وأما على المنابر فليس هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وأيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووالله إن هذه العاصمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع إجابة الدعاء. فكم يدعو المسلمون في صلاتهم، في صلاة التراويح، في رمضان وفي غير ذلك، ولا نجد أثرا لهذا الدعاء. والسبب في ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. روى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية من الفتن، كما روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض عيدان الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربابا كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بهذه الفريضة كل واحد منكم في حدود مسؤوليته، فإن الله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، من أعظم ما يبين منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما رواه الشيخان عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. قال: وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. على أن بعض المسلمين لقلة الفقه في الدين يقع في بعض الأخطاء فيما يتعلق بهذه الفريضة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذا وضع علماؤنا قواعد وتنبيهات على هذه الفريضة عند القيام بها. فمن ذلك أيها الإخوة، من هذه القواعد والتنبيهات: احذر أيها الآمر الناهي أن تأمر وتنهى ثم تخالف ذلك. فقد روى الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها في النار، فيدور بها فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وآمركم وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به خطباء أمته تقرد شفاههم بالمقاريض، أي رأى بعضهم نسأل الله السلامة والعافية. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال له جبريل: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء لغيره ويحرق نفسه. ومن هذه القواعد والتنبيهات أيها الإخوة أن الستر مطلوب على المسلم قدر الإمكان. استر أخاك المسلم إلا إذا كان لا يعالج حاله إلا بتبليغ أمره إلى من يهمه الأمر. وأما الأصل أن تستر عليه وترفعه ولا تفضحه. ومن هذه القواعد والتنبيهات أيها الإخوة أن هناك فرق بين خشية الناس وهيبتهم عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين الخوف منهم. فرق العلماء بين الهيبة والخشية من جانب وبين الخوف، واعتمدوا في ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث. فمن هذه الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يسأل العبد يوم القيامة: ما منعك أن تقول في أمر رأيته؟ ما منعك أن تنكر منكرا رأيته؟ فيقول العبد خشية الناس، فيقول الله تبارك وتعالى له: إياي كنت أحق أن تخشى. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق علمه. ففي هذين الحديثين أن الهيبة والخشية لا تمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الخوف فهو عذر في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى يسأل العبد يوم القيامة: ما منعك أن تنكر منكرا؟ فيقول: رجاؤك وفرقت من الناس. يلقن الله تبارك وتعالى العبد هذا الجواب، فيقول العبد: رجاؤك وفرقت من الناس. ففرق العلماء بين مجرد الهيبة والخشية المظنونة وبين الخوف المحقق. فإذا تحققت خوفا، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فهذا عذر في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما مجرد الهيبة والخشية فهذه ليست عذرا في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هذه القواعد أيها الإخوة أن العلماء وضعوا شروطا للآمر الناهي، وهذه الشروط ثلاثة: العلم والرفق والصبر. فالآمر الناهي لا بد أن يكون عالما بما يأمر وينهى، وأن يكون عالما بحال المأمور والمنهي. بحال المأمور والمنهي ربما اختلاف الأحوال يغير حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأول شرط العلم، الشرط الثاني الرفق، والشرط الثالث الصبر. قال شيخ الإسلام: فالعلم قبله، أي قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالعلم قبله والرفق معه والصبر بعده. العلم قبله والرفق معه والصبر بعده. وأيضا من هذه القواعد أيها الإخوة، ولعلها أعظم القواعد، أنك قبل أن تأمر وتنهى لا بد أن تنظر ما يترتب على الأمر والنهي. فإذا كان الأمر والنهي يفوت مصلحة أعظم من مصلحة الأمر والنهي، أو يسبب مفسدة أكبر من مفسدة ترك الأمر والنهي، فيحرم عليك في هذه الحالة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. مثاله: مررت على أناس مجرمين يلعبون الشطرنج ويلتهون فيه، فإذا أنت نهيتهم عن هذا فإنهم سيعيثون في البلاد فسادا، يخربون البيوت ويسرقون الأموال، فيحرم عليك في هذه الحالة أن تنهاهم عن اللعب بالشطرنج. دعهم يلعبوا حتى ينتهوا عما هو أعظم من ذلك من المفاسد. وهذه قاعدة عظيمة جدا. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل ابن أبي رأس المنافقين، وذلك أن قتله يترتب عليه مفسدة، أن يشاع في الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وأن قومه ستثار حميتهم من أجله. فمن أجل هذا التآلف ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل ابن أبي. وأيضا هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير الكعبة، ولكنه ترك ذلك من أجل مصلحة التأليف، لأن أهل مكة كانوا حديث عهد بإسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فالحاصل أيها الإخوة أنه في هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من الفقه والرفق والصبر كما قالت العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.